بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن شاء الله تعالى نستكمل ما كنا قد بدأناه في المرة الماضية من حد السرقة. وقلنا السرقة في اللغة مأخوذة من الاستخفاء و التستر لقول الله تعالى إلا من استرق السمع، يعني استمع إيه؟ حال كونه مختفيا. واصطلاحا قال ابن قدامة أخذ المال على وجه الخفية والاستتار. أظن عرفنا هذا التعريف يا أخواني، مش كده؟ نبدأ إن شاء الله تعالى بما ساقه المصنف رحمه الله من حديث، ثم يعني نشرع فيما فيها من فقه. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. الحديث فيه شرط من شروط القطع، وهو بلوغ المال للنصاب، بلوغ المال للنصاب، وهذا عليه جمهور أهل العلم، عليه يا إخواني، على أنه لا يقطع إلا إذا بلغ المال نصابا. وقد ورد ما يعارض ذلك لكنه ليس نصا في القطع في أقل من ربع الدينار، ولذلك لا غير ثلاثة دراهم، اللي هو لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبلة فتقطعها تقطع يده. لكن الصحيح يا أخواني أن المال إذا بلغ نصابا ففيه القطع، وما لم يبلغ النصاب فليس فيه القطع. وشروط القطع عند أهل العلم ستة شروط. عشان يتم القطع في السرقة لابد من توفر إيه يا أخواني؟ ستة من الشروط. الشرط الأول التكليف، ومعنى التكليف أن يكون السارق بالغا عاقلا، فإن كان غير بالغ فلا قطع عليه، وإن كان مجنونا فلا قطع عليه، وإن ذهب عقله بمسكر فلا قطع عليه على الصحيح، وهذا مرة في الأصول. ماشي كده يا أخواني؟ الشرط الثاني أن يكون المال محترما، المال يكون يا إخواني مالا محترما، فإن لم يكن مالا محترما فلا قطع فيه، إن لم يكن مالا محترما فلا قطع فيه. وأمثل ذلك رجل سرق من آخر خمرا، الخمر ما المحترم؟ لا. سرق منه دخانا، الدخان ما المحترم؟ لا. سرق منه آلة من آلات الله، آلات الله ما المحترم؟ لا. سرق منه آلة يلعب بها القمار، هذه ما المحترم؟ لا. إذن لابد أن يكون المال محترما في الإسلام. لا، هذا ما هو المحترم، سرق المال المسروق، هذا المال محترم في أصله، محترم. لكن المال المسروق يا اخواني محرم لكسبه ولا لذاته؟ لكسبه. احنا ما نكون محترم يعني لذاته، واضح يا اخواني؟ برضو مال محترم لانه هذا محرم لكسبه، واضح يا اخواني؟ طيب الشرط الثالث ان يبلغ المال نصابا، وهذا الشرط الذي اتينا فيه بالايه؟ بهذا النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. الشرط الرابع الحرز، إن يكون سرق المال منين؟ من حرز. الشرط الخامس انتفاء الشبهة، شرط الخمس يا إخواني انتفاء الشبهة. الشرط الثالث ثبوت السرقة، والثبوت سيكون إما بالبينة وإما بالاعتراف. كم شرط دول يا إخواني؟ 6. الآن سيأتي هذه الشروط تباعا إن شاء الله تعالى في هذه النصوص، بعضها سيأتي تباعا وبعضها سنتكلم عليه إن لم تأتي فين؟ في النصوص. احنا قلنا اذا توفرت في هذه الشروط الستة قطعت يده، اذا توفرت في هذه الشروط الستة ان يكون مكلف، وان يكون المال اللي سرقه مال محترم، وان يكون المال بالغ للنصاب، وان يكون قد سرق من حرز، وان تنتفي الشبهة، وان تثبت السرقة اما بالبينة واما بالاعتراف. ان ثبتت بهذه الشروط الستة قطعت يده. لا ما هصلي مسائل خليها في اخر الدرس. لا ما دي الأسئلة خلاف آخر الدرس. خلاص كده يا إخواني. يبقى إذن هذا الحديث إنما يأتي على شرط من الشروط، وهو إيه؟ أن يبلغ المال النصاب. أين موضوع الشاهد في الحديث؟ الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع إلا بأسلوب الحصر والقصر، فحصر القطع فيما وصل من المال إلى النصاب وهو ربع الدينار. فإذا لم يصل إلى النصاب لم يقطع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فصاعدا، يعني من ربع دينار اللي انت ايه وانت صاحب. وربع الدينار يا اخواني يساوي 1.1 جرام من الذهب، لان الدينار يساوي 4.4 جرام ذهب، عيار 24. خلاص كده يا اخواني. يبقى اذا الدينار يساوي كم؟ 4.4 جرام ذهب عيار 24. طب ربع الدينار كم يساوي؟ 1.1 جرام ذهب عيار 24. فاذا اردنا ان نعرف النصاب الذي يقطع فيه الان بالجنيه ماذا نفعل؟ نشوف هذا الجرام وواحد من عشرة كم يساوي بالجنيه. خلاص من الذهب الايه الخالص. هنفترض الآن إن الذهب عيار 21 ب250 جنيه، يبقى هنفترض مثلا إن 24 ب270 أو ب280 إيه جنيه. إذن سيكون حد السرقة في كم؟ في 280 جنيه. يبقى ما بلغ من العين، ما بلغ من العين هذا المقدار قطعنا به. يعني مثلا سرق هذا الكتاب، نقول بكم يساوي هذا الكتاب في حالته التي سرق عليها؟ إن سوى 50 نقول يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع. سرق هذا الجهاز، نقول في حالته التي سرق عليها كم يبلغ؟ إن بلغ 280 لا مش هيبلغ 280، هو أصلا 250 جنيه جديد، فدلوقتي يساوي شلن. لا في حالته التي أخذ عليها. خلاص كم يساوي؟ إن بلغ 250 أو 280 اللي هو الحد النصاب قطع، وإن لم يبلغ لا يقطع. واضح كده؟ طب لماذا يا إخواني؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر القطع فيما بلغ هذا، لأن الحديث لا تقطع إلا، لا تقطع إلا. يبقى الآن جاء الآن النص بأداة الحصر والقصر، فحصر القطع في هذا المقدار، إذا لا قطع في أقل، في أقل منه. طيب ما المقدار الذي يقطع فيه؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال إن سرق الكبير والصغير قطع، يعني لم يشترك لذلك نصابا، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله السارق، تسرق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. أظن سيأتي هذا الحديث. وجمهور أهل العلم على أن هذا النص واحد، إما خرج لتحقير شأن الإيه السارق وللترهيب من السرقة فلا دليل فيه، لان معايا واحد نص والثاني خرج مخرج الترهيب. هذا القول الاول. القول الثاني: لعن الله السارق يسرق الحبل. قال: الحبل يأتي على الحقير والسمين، فحبل السفينة سمين ويبلغ أكثر من هذا المقدار، والبيضة من الذهب سمينة وتبلغ هذا المقدار فأكثر. يبقى جاءوا على هذا الحديث، فماذا فعلوا فيه يا أخواني؟ حملوا على واحد من اثنين: إما على أنه مقدار يقطع فيه كحبل السفينة وبيضة الذهب، وهذه كان هناك بيضة من الذهب وكانت تعرف بهذا الاسم وكانت تبلغ أكثر من دينار، خلاص، أو حبل السفينة، هذه واحد. الثاني أنه حملوه على التحقير من شأن السارق والترهيب من السارق، خلاص. القول الثاني أن القطع لا يكون إلا في 10 دراهم، القطع لا يكون إلا في 10 دراهم، والدينار في هذا الوقت كان يساوي 12 درهما. خلاص كده يا اخواني، الدينار كان بيساوي ايه؟ 12 درهما. وهذا مذهب الحنفية، فيقولون: لا، الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، فالاكثر 10 دراهم ولا ربع الدينار؟ ها، ربع الدينار اكثر، 10 دراهم، الدينار يساوي 12 درهما، يبقى 10 دراهم. فيقولون: لا، الحدود تدرأ بالشبهات، اذن لا قطع في ربع الدينار والقطع في 10 دراهم. قلنا لهم: من اين اتيتم بهذا؟ قالوا: اتينا من ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن، قطع في مجن، وهو الترس الذي يستتر به الجندي، لكن ترس ايه؟ كبير. طيب، القطع في المجن كم يساوي المجن؟ جاء في بعض النصوص انه يساوي 12 درهما، لكن هذا النص الذي اتوا به حديث ضعيف، اللي يساوي 12 درهما هذا يا اخواني حديث ضعيف. وسيأتي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر ايضا قطع في مجن يساوي 3 دراهم. من 12 درهما تساوي دينارا، يبقى 3 دراهم تساوي كام؟ ربع الدينار. 3 دراهم تساوي ربع الدينار، لان هم قالوا ايه؟ قطع في مجن يساوي 3 دراهم، من 12 درهما يساوي دينارا، يبقى 3 دراهم تساوي ايه؟ الربع الدينار. يبقى لا مخالفة بين الحديثين. يبقى صحيح قول الجمهور انه القطع يكون في اخواني في ربع الدينار التي تساوي كم؟ 3 دراهم. يبقى الاعتبار بالدراهم ولا بالدنانير؟ بالدراهم، بالدنانير، بالدنانير، لان هي التي حددت في حديث النبي، قال: لا قطع الا، لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار. لكن هناك، هناك ماذا فعلوا؟ قاسوا المجن كم يساوي؟ قالوا: 3 دراهم، وكانت هذه 3 دراهم تساوي ربع الدينار. فاذا الذي يقاس عليه الذهب ولا الفضه؟ الذهب، لان الدرهم ايه يا اخواني؟ فضي. الدرهم فضي، يبقى الذي يقاس عليه هو الدنانير وليس الدراهم. ولو قسنا على الدراهم لقطعنا الان في اقل من ذلك، لان الدرهم يساوي تقريبا، تقريبا الدرهم سيساوي 95% من جرام الذهب، يعني حوالي 6 جرامات من الفضة، 6 جرامات من الفضة تقريبا. فالقطع سيكون في 3 دراهم، يعني تساوي كم درهم؟ 18 درهم، 18 جرام، 18 جرام في جرام الفضة الخالصة الغالية ب10 جنيهات، 10 أو 12 جنيه. طيب في 18 180 جنيه، يبقى نقطع في 180. فهل يقطع في 3 دراهم ولا في ربع الدينار؟ ربع الدينار، لأن الذي حدده هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المجن، قطع في مجن يساوي، هذا تقدير قيمي، هذا تقدير يا اخواني قيمي. يبقى تلخص لنا يا اخواني في نصاب السرقة 3 مذاهب: انه يقطع في القليل والكثير، انه، وهذا مذهب الظاهرية، انه يقطع في 10 دراهم، وهذا مذهب الحنفية، وأنه يقطع في ربع الدينار، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح. واضح كده يا إخواني؟ يبقى عرفنا الشرط الأول. إيه هو الشرط الأول هنا؟ هنا فيما بين أيدينا بلوغ المال إيه؟ نصابا. يقول: وفي رواية لأحمد: اقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. وهذا يدل على ما دل عليه الإيه؟ الحديث السابق. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. كل هذا الحديث الصحيح يا أخوان إيه؟ أن يوافق الحديث الأول، لأن هذا في 3 دراهم من تقسيم 12 درهما تساوي دينار. واضح؟ وهذا يا أخواني التقسيم كان موجود، 10 دراهم تساوي دينار أو 12 تساوي دينار. خلاص كده؟ جميل. وعرفنا الشاهد من هذا النص ولا نقف معه وقفة؟ تفضل يا أخواني. الدينار في العهد النبوي عملة نقدية كانت للروم، والدرهم في العهد النبوي عملة نقدية كانت للفرس، وكانت العرب تتعامل بها كما كانت تتعامل بالمقايضة. يبقى العرب كانت بتتعامل بالنقود اللي هي الفلوس، وكانت تتعامل بالمقايضة، والمقايضة هذه كانوا يستعملها في مصر لعهد قريب وإلى الآن تستعرب أظن في الريف. يأخذ كيل من الأشياء ويبادل. يعني احنا كنا سيدنا كنا بنروح له المسجد في أول الشهر كنا بناخد له دقيق ونوديه له. احنا كنا مدينة كنا بنودي دقيق جاهز، والحلاق كان بكوس ذرة، مش كده؟ مش كده؟ جميل. أيضا كان كثير من 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 أهل الريف يتبادلون، يودي له دقيق ذرة وياخد دقيق قمح غلة، مش كده؟ دي اسمها المقايضة. دي اسمها ايه؟ المقايضة بالضاد، او يتعاملون بالنقد. العرب كان لهم نقد ولا ما لهم نقد؟ العرب ما كان لهم نقدا يتعاملون به. اول نقد كان في الاسلام كان في عهد عبد الملك بن مروان، وهو الذي عرفنا به الدينار الاسلامي. الدينار الاسلامي يساوي 4.4، هذا دينار عبد الملك بن من؟ ابن مروان يا اخواني. خلاص. وهذا كيف عرفناه؟ وجد في بعض المتاحف، وجد في بعض المتاحف فقيم، فوجد انه يساوي 4.4 جرام من الذهب الايه الخالص. وراح كده يا اخواني. جميل. فاذا الدرهم الموجود هنا كانت عملة نقدية موجودة فين؟ في عهد الصحابة، وكانت من الفضة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدر نصاب القطع كنا قدره بالدينار الذهبي ولا بالفضة؟ بالدينار الذهبي. طب هذا الحديث ورد فيه أن النبي قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قطع لأنها 3 دراهم ولا قدر المجن ب3 دراهم؟ قدر قيمة المجن، يعني كان يشترى في هذا الوقت بكم؟ ب3 دراهم. طب هل هذا يعارض الحديث الماضي؟ لو قلنا أن 3 دراهم لا تساوي ربع دينار أو هي أزيد من الربع دينار، لقلنا هناك تناقض بين الحديثين، تعارض بين الحديثين. لأن ورد عندي أن الدراهم يعني مثلا في نصاب الزكاة في 20 دينار أو 200 درهم، 20 دينار أو 200 درهم، معناه أن الدينار يساوي كم درهم؟ 10 دراهم. يبقى 3 دراهم هنا تساوي ثلث الدينار ويزيد كمان عن الثلث، ولا أقل من الثلث؟ أقل من الثلث قليلا، لكن تزيد عن الربع ولا ما تزيد عن الربع؟ تزيد عن الربع. هذا الحديث ليس فيه التقدير بأن هذه 3 دراهم هي التي فيها القطع، لكن المجن كان بيساوي 3 دراهم فقطع فيها النبي لأنها ساوت ربع دينار أو زادت إيه عنها. وقد ورد في نص آخر أن في هذا النص نفسه لكن برواية أخرى قال من 12 درهما تساوي ربع دينار. إذن الدنانير والدراهم كانت متفاوتة لغير متفاوتة؟ كانت متفاوتة في الأوزان. واضح كده يا إخواني؟ فإذا هذه 3 دراهم إما أنها تساوي الربع دينار فلا تعارض، أو تزيد أيضا فلا فلا تعارض، لأن ليس فيها تقدير القطع في كم، لكن فيها أنه حادثة عين واقعة عين أنه قطعت في هذا الإيه في هذا المقدار من المال. ورحت ولا لسه؟ يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله السارق. اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، واللعن كبيرة من كبائر الإثم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن المسلم كقتله. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أحد أسفاره فخرج معه أحد الصحابة فاعتاصت عليه دابته فلعنها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل متاعه من عليها ثم قال اتركها فلا يصحبنا ملعون. إذن لعن أخواني أمر عظيم جدا. فلما يكون اللعن من الله تعالى، لعن الله يعني طرد الله من رحمته، يبقى إذن لا يكون هذا اللعن إلا في كبيرة من كبائر الإثم. السارق هو من قام بالسرقة، يسرق البيضة فتقطع يده. أول ما يتبادر من كلمة البيضة، بيضة الإيه؟ الدجاجة، الأوز، البط أو غيرها، صحيح؟ وقد تكون البيضة كما سبق بيضة الإيه؟ الذهب. وإنما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحدد تحقيرا لشأن السارق وتهويلا من أمر السارق. قال ويسرق الحبل، الحبل قد يكون منه السمين وقد يكون منه غيره السمين فتقطع يده. هذا الحديث خرج عند جمهور أهل العلم مخرج الزجر، وهو من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. يعني إيه متشابه؟ يعني يحتمل أن تكون البيضة ثمينة وتحتمل أن تكون غير ثمين، ويحتمل أن يكون الحبل ثمين ويحتمل أن يكون الحبل غيره ثمين، يحتمل أن يكون الحديد الحديث لتحديد القدر الذي تقطع فيه السارقة، ويحتمل أن يكون خرج مخرج الزجر. طب وعندك حديث بعد ذلك محكم فيه إيه؟ تحديد النصاب الذي يقطع فيه. خلاص كده يا إخواني؟ فيرد المتشابه إلى المحكم. خلاص؟ ولذلك قلنا ليس في هذا الحديث دليل لمن قال إنه لا نصاب فين؟ في القطع، لا نصاب في القطع. وصحيح أنه القطع فيه نصاب ولا مش فيه نصاب؟ فيه نصاب. فهذه ثلاثة من الأحاديث أتى بها المصنف للاستدلال على الشرط الثالث اللي هو إيه؟ بلوغ المال للنصاب، بلوغ المال للنصاب. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث يا أخواني هو بعض حديث في الصحيحين، وفيه أن امرأة سرقت فعنت قريش أمرها. خلاص، يعني ما هذه المرأة كانت من إيه؟ من الشرفاء. وفي نص آخر أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت، وفي نص آخر أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي بقطع يدها. هذه الألفاظ كلها كل واحد منها يدل على أمر، كل واحد منها يدل على أمر من الأمور. نأخذ النص الأول ثم نتكلم فيه. هذه المرأة المخزومية لما فرقت ورفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم فيها بالقطع، فقالوا من يشفع فيها عند رسول الله؟ يشفع ليه يا إخواني؟ لتعطيل الحد، لتعطيل الحد. فكلهم هذا أن يشفع في حد من حدود الله. يعني إيه يشفع يا إخواني؟ يعني يشفع، الشفع يا إخواني ضم الواحد إلى الآخر، الواحد الأحد يسمى وتر، فإذا ضم إليه الآخر سمي إيه؟ شفعا. فضم الواحد إلى الآخر يسمى شفعا. ماذا أراد بضم الواحد إلى الآخر؟ يعني يشفع هنا معناها أن يقوي أمره ليفعل أو يترك، هذه الشفاعة. والشفاعة إما أن تكون بحق فهي جائزة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ومنها ألا تكون بغير حق فتحرم. خلاص كده. فهنا لما أهم أمر قريش، أمر قريش هذه المرأة، الأمر هذه المرأة المخزومية، قالوا من يشفع فيها عند رسول الله، ثم قالوا ومن يفعل ذلك غير حب رسول الله وابن حبه، اللي هو مين؟ أسامة بن زيد. فجاء أسامة بن زيد ليشفع عند رسول الله، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب ظهر على وجهه يحمر وجهه، ثم قال له أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ هنا يعرف يا أخواني أن السرقة، السرقة حق من حقوق العبد والرب، حق من حقوق العبد والرب، وحق الرب فيها أغلب لهذا النص، حق الرب فيها أغلب لإيه؟ لهذا النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل فيها لإيه؟ هذه الشفعة ولا التنازل. لو كان حق العبد فيها أغلب لإيه؟ لأسقطها بالتنازل. واضح كده يا إخواني؟ لكنها لما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحدود ومنها السرقة حق للرب سبحانه وتعالى غضب. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله تعالى، استفهام صح؟ الاستفهام هذا يا إخواني استفهام يرده الاستخبار. لو كان أراد منه الاستخبار يقول نعم أنت قلت اشفعوا تؤجروا، صح؟ لكن هذا الاستفهام خرج مخرج الايه؟ الاستنكار، يعني يستنكر منه أن يفعل هذا الايه؟ هذا الفعل الشنيع. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فاختطب الناس. يعني ايه اختطب الناس يا إخواني؟ يعني صعد المنبر وخطب في الناس، فكان مما قال أيها الناس، والخطاب يا إخواني في المدينة كان يغلب عليه أيها المؤمنون، صح؟ طب النبي هنا خطب فقال إيه؟ أيها الناس، ولم يقل أيها المؤمنون، لأنهم قد أتوا إيه؟ أمرا يستنكره. أيها الناس، وأرب الناس هنا إخواني أي ناس؟ المؤمنين. إنما هلك الذين من قبلكم، مين بقى الذين من قبلنا؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. طب لماذا قالت اليهود والنصارى؟ لأنه ذكر الحد، والحد لا يكون إلا في أهل إيه؟ إلا في أهل كتاب. إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، يعني لا يقيم الحد على من؟ على الشريف لشرفه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. طب السؤال يا إخواني هنا، هم أقاموا الحد ولا لا؟ أقاموا الحد على الضعيف. طب وعطلوا عن الشريف ولا لا؟ فما بالك بمن يعطل الحد عن الشريف والوضيع. يبقى الهلاك ايه يا اخواني؟ هلاك اعظم. اذا كان هؤلاء يهلكوا بعدم العدل في اقامة الحد، فما بالك بمن عطل الحد نفسه. واضح كده يا اخواني؟ اتفضل. هذا منه هذا منه خلاص كده يا اخواني. طيب هذا النص ايضا استفضل. حد السرقة ولا غيره؟ حد السرقة في يوسف عليه السلام، في قصة يوسف عليه السلام كان الاستعباد، وبني اسرائيل يهود النصارى هذه لا ادري الله اعلم، لكن هذا الحد كان موجودا في الجاهلية، كان من بقايا الديانة الموجودة في الجاهلية. يعني أهل الجاهلية أيضا كان إذا سرق فيهم السارق قطعوا يده. ماشي، بس هذا حد الزنا عرفناه بنص، حد السارق عرفناه بنص. لا لا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجها، فهذا لا يثبت لدينا إلا بإيه؟ بدليل. خلاص كده يا اخواني. هذا النص نفسه يا اخواني استشهد به بعض اهل العلم على ان جاحد العارية يقطع، على ان جاحد العارية يا اخواني يقطع. من اين اتينا بهذا؟ من النص الثاني. قال: وله من وجه اخر، يعني لمسلم، عن عائشة رضي الله عنها قال: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فقالوا: جاحد المتاع. يعني ايه جاحد المتاع يا اخواني؟ يذهب يأخذ منك المتاع على وجه العارية. والفرق بين العارية والدين ان الدين يفنى، الدين يكون فيما يفنى، هتستدين طعام وتأكله فيفنى ولا ما يفناش؟ تأخذ مال وتنفقه يفنى ولا ما يفناش؟ يفنى. طب العارية فيما لا يفنى، هاخذ منك الكتاب أقرأ فيه هيفنى؟ هرد ليك ولا مش هرد ليك؟ ده اسمه عارية. هذا هو الفرق بين العارية والإيه؟ والدين. العارية فيما لا يفنى، والدين فيما يفنى. فهذه المرأة كانت تستعير العارية المتاع، تذهب إلى المرأة تقول لها يعني 30 الذهب اللي عندك ألبسه. الذهب دين ولا عارية؟ ليه؟
لا
يفنى. بعض الملابس، خلاص، الدواب، أي آلة من آلات البيت زي المواعين مثلا، مش كده؟ ويمنعون المعوب. المعون دي كلمة صحيحة شرعية ومن لغة العرب، خلاص. فكانت تأخذ تستعير من الناس المتاع ثم تجحده. يعني تجحده؟ تقول ما أخذت شيئا، تنكر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. طيب وجحد المعون ده أو المتاع أليس نوعا من الخيانة؟ نعم، هذه خيانة. إذن ثبت بهذا النص أن في الخيانة القطع، مع أن النص الوارد في كتاب الله السارق والسارقة فقطعوا أيديهم، يعني اختصينا القطع بإيه؟ بالسارق. والسارق ومن قام بالسرقة اسم فاعل من السرقة وليس الخائن. والنص الذي يليه يعارضه، فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن. أو نوع من أنواع الخيانة إنها تأخذ المتاع وتتحرك، يعمل عند رجل ويكون تحت يده مال يتصرف فيه فإيه؟ فيكون هو يأخذ منه، دي خيانة. النص هذا النص يقول ليس على الخائن إيه؟ قطع. وهنا هنا جاحد المتاع فيه القطع ولا ليس فيه القطع؟ فيه القطع، اللي بيجحد العارية فيه القطع. فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا قطع على جاحد العارية ولا الخائن للنص الذي سيأتي. وذهب بعض أهل العلم لهذا النص وهو أحد قولي أحمد وترجيح ابن القيم الجوزية إلى أنه عليه الإيه؟ القطع. وقالوا جاحد العارية أخص من الخائن، جاحد العارية أخص من الخائن، واضح كده يا أخواني؟ فقالوا ففيه القطع. والصحيح أنه لا قطع على جاحد العارية. صبر. من أين قلنا هذا الكلام يا أخواني؟ جمع النص نفسه فيه أن هذه المرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت، واضح كده يا أخواني؟ النص الذي أتى به المصنف نص مختصر، ولذلك ظاهره يقول بأن جحد عليه يقطع، لكن عندي نص مفصل وفيه أنها كانت تستعير المتاع وإيه؟ وتجحده فسرقت. يبقى القطع بسبب السرقة ولا بسبب الجحد؟ بسبب السرقة. هنا يا إخواني الحد الشرعي إنما أتى باسم معتبر في الشرع، يعني أنا عندي الشرع بيأتي باسم الغاصب، المنتهب، المختلف، الخائن، الطرار، النباش، هذه كلها أسماء، والسارق الاسم الشرعي الذي أتى فيه القطع إنما هو السارق، خلاص. وجاءت بعض النصوص الشرعية لترفع حد السرقة عن بعض من يشتبه أمره بالسارق زي الخائن والمنتهب والمختلف، خلاص، مع أنهم اشتركوا فين؟ في أخذ مال على وجه غير حق، اشتركوا في هذا الاسم، أخذوا مال على غير وجه الايه؟ الحق، وفرقت السرقة في أنه أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، واضح كده يا إخواني؟ فالشرع رفع عن هؤلاء حد القطع، ولذلك ستجد باقي من لم يأتي الشرع بنفي القطع عنهم خلاف بين أهل العلم. طيب جاحد العارية، جاحد العارية أو جاحدة العارية ما يدخل تحت الخائن؟ بلى يدخل تحت الخائن، نوع من أنواع الخائن. فهل فيه القطع ونقول هذا النص أخرج هذا النوع من الخائنين فتقطع يده لأنه أمره خطير لأنه الناس تأمنوه فجحد كما يقول ابن القيم، ولا نقول لا قطع عليه؟ الصحيح أنه لا قطع عليه. طب ليه؟ لأن النص جاء مفصلا وأن هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، هذه صفة كانت فيها، صفة كانت فيها، فهي تصفها بصفة كانت فيها، واضح كده؟ ليست هي التي وقعت لأجلها القطع، لكن الذي وقع لأجله القطع باقي النص، فسرقت فسرقت فإيه؟ فقطع النبي يدها، واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن هذا النص لا دلالة فيه على أن ها الخائن جاحد العارية يقطع. طب ماذا سيفعل فيه؟ إن ثبت عليه ذلك أقيم عليه حدا تعذيريا. تفضل. لا هسأل أقول لك شيء بس قبل أن أجيب، وممكن ما أجيبش عشان الشيخ نفس الموضوع قلته. إحنا قلنا يا إخواني إيه؟ لا نسأل إلا في الموضوع الذي نتكلم فيه. لكن ما جحته إلا عن نسيان هذا لا يكون إلا في الشرط الذي قلناه بعد ذلك انتفاء الشبه. انتفاء الشبه هذه إجابة مجملة عشان الشيخ أنا قلت له أي أسئلة تكون فين في نهاية الدرس. لكن الآن يا أخواني عشان يكون عدل في ما نقول, لكن الآن يا أخواني السؤال يكون فين في صميم الجزئية, في صميم الجزئية إما يكون بالاستفصال فيها وإما يكون بإراد الإراد عليها. يعني إيه الإراد عليها؟ يعني مثلا أنت ترى أن لا الإراد عليها معناه أنك ترى أن الجاحد عليه القطع فتناقشني في هذا الاحتمال. لكن المسائل خلي التوليد المسائل هذه فين في نهاية الدرس. اتفضل.
هو كانت بأداء هي السرقة قبل أن تجحد النبع
لا هي كانت تستعير فتجحد
لكن ما تسرقش
ثم الله أعلم. لكن هذه المرة التي ثبتت عليها فيها الإيه؟ السرقة. هذه المرة هي التي ثبت عليها فيها الإيه؟ السرقة. ورحت جميل. يقول وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. تعال نرجع الآن لما قلنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى إقامة حد القطع على ثلاثة من الأصناف. قال ليس على خائن, ليس على إيه؟ خائن. والخائن قلنا هو الذي يؤتمن فيخون الأمانة. يعني مثلا رجل بيعمل محاسب تحت يد المحاسب ده إيه؟ أموال. بيعمل في محل تحت يده إيه؟ بضائع. هذه أموال ونقود, هذه أموال. ومنها من يأخذ العارية أصبح تحت يده أموال للإيه؟ للناس. هذه صور من صور الخائن. هنا النص فيه ليس على خائن قطع, وهذا خلاف الحنابلة. الحنابلة يقول على الخائن إيه؟ القطع. خلاص جميل. يبقى النبي نفى القطع عن من؟ عن الخائن. الحنابلة يا أخواني لماذا يقولون على الخائن القطع؟ عشان حديث مين؟ المرأة المخزومية. المرأة المخزومية لأن نص مسلم أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي بإيه؟ بقطع يدها. إذن عليه القطع ولا لا؟ قال وكذلك الخائن. طيب قال ولا منتهب. إيه بقى المنتهب ده يا أخواني؟ اللي بيخطف. واحدة ماشية بشنطة, واحد راح خاطف الشنطة طلع يجري. انت ماسك كتاب في ايدك راح زقك واخد كتاب طلع يجري. انا وضع امامي الان هذا الجهاز جاء وراح خطفه طلع يجري. ده اسمه ايه؟ منتهب. ده اسمه ايه يا اخواني؟ منتهب. ولا مختلس. المختلس الذي يأخذ الشيء على وجه الخلسة لكن غير حرز. المختلس دي كانت عندنا في رمضان في العام قبل الماضي. احد اخواننا من اصحاب المصانع بيصلي معانا في المسجد في العشر الاواخر, جاء لمحمول وكان اياميها محمول جديد 3000 جنيه على قوله, وضعه بين قدميه, رن المحمول في جيبه شاله من جيبه حطه ايه راح قفله وحطه بالرجليه وهو ايه ساجد. احد من لا خلاق له من خلفه مد ايده ومن بين رجليه وسحب المحمول. ده اسمه ايه يا اخواني؟ مختلس. وبعدين فقيه جدا, لما قام للركعة التي تليها مسك انفه وبترك الصلاة وخرج. يعني الاخ اللي بجواره بيقول كده, ده مسك مراخيره وخرج وانا شفته كان بيمد ايده بس ما عرفش بيعمل ايه. ده عمل ايه يا اخواني؟ اختلف. لو مسكناه الان وشاهد عليه اثنين او ثلاثة او المسجد كله بانه فعل هذه الفعلة, يقطع ولا لا يقطع؟ ليه؟ اختلف. واحنا قلنا يا اخواني السارق لا يسمى سارقا حتى يسرق ها من حرز. ما هو ده خرق سرق خفية, سرق خفية. لكن الحرز سرق من غير, يعني لو مد ايده وخرج من جيبه ها حرز. يقام الحد ولا ما يقام؟ لكن لما كان على الارض مش من حرز, مش حرز ده. مش كده؟ واحد ساب العربية مفتوحة ومشي في الشارع، واحد جه خدها، ده حرف؟ لا. واحد جه اختلسها، واضح كده؟ عليه قطع. النص ليس عليه ايه؟ قطع. قال رواه احمد والاربعة، معروف مين الاربعة؟ الاربعة هم الخمسة؟ اصحاب السنن. انا سمعت بس حبيت اصحيك بس شوية. خلاص كده يا اخواني. طيب، وصححه الترمذي وابن حبان. يؤمن صحيح يا اخواني الترمذي وابن حبان. من الاشياء التي تحزن القلب انت ذكرتها الان لما قلت صححه الترمذي. كان بعض اخواننا الذي يعمل بتخريج الحديث كان لسه طالب مبتدئ، يقول وقول الترمذي حديث حسن ليس بحسن، وهذا يا اخواني بعض اخواننا من المخرجين واخواننا من العلماء يقول هذا الكلام، لكن هذا لا ينبغي ان يتنظر به ويقال هكذا. الترمذي امام من الائمه وامام له شأن، ومن كان في بيته سنن الترمذي كان في بيته نبي يتكلم، وقد اعيا شرح الترمذي ما اخرجه في الباب، اعيا العلماء، فكيف يقال هذا الكلام في هذا الإمام الجهبذ؟ كذلك ابن حبان، كذلك ابن حبان، من قال إنه متساهل فإنما أخذ ابن حبان بمذهب كان يقول به بعض كبار أهل العلم، إن حل المسلمين على الستر. الأصل عندي أنك عدل حتى يتبين الإيه؟ العكس. الأصل عندي أنك ضابط حتى يتبين العكس، فلا يعاب بشرطه، لكن تقول الشرط صحيح او ايه او غير صحيح، راجح او غير راجح. واضح كده يا اخواني؟ يبقى هذا فرق بين ان تصحح الشرط او تتكلم فيه وان تتكلم في الامام. الكلام في الامام استخفاف، واما الكلام في الشرط فهذا تصحيح او تخطئة، ترجيح او عدم ترجيح، هذا يرجع للنظر. يعني ممكن اقول انك صحيح، كلامك صحيح، وممكن اقول ايه غير صحيح قائم على الاجتهاد. واضح كده يا اخواني؟ فانا يعني ارجو من اخواني ان نتادب مع سادات اهل العلم، هذه يا اخواني يعني هم ياتوننا ببعض ما لا نفهمه. يعني شرط الترمذي قوله مثلا حسن صحيح او غيره، ولا كثير من الناس لوقته لا يفهم، مش كده؟ وكلنا نفتكر لتوثيق ابن حبان على الكلام في ابن حبان، مش كده؟ فأرجو من إخواني عندما يتكلمون عن أهل العلم إنما يتكلمون بإيه؟ بالإكبار والإعظام لهم. وكان من عدد من عادة الأئمة قبلنا، الأئمة مش إحنا، أنهم إذا ذكروا أهل العلم يترحمون عليهم ولا يبدأون دروسهم إلا بالترحم على المشايخ. يعني أنا من شيوخ الشيخ فؤاد مخيمر رحمه الله تعالى، هذا الرجل ما كان يبدأ درسه إلا ويقول اللهم ارحم مشايخنا ومشايخ مشايخنا، لا يبدأ الدرس إلا بقوله هذا. فليتنا يعني ليتني أولا أن قبلكم أن نتعلم مثل هذا وأن نحترم هؤلاء الأئمة الجهاذلة. نرجع الآن. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا إخواني ثلاثة أصناف لا قطع عليه، هما من؟ الخائن والمنتهب والمختلف. خلاص، واحنا ذكرنا يا اخواني ان احنا عندنا عدد ممن يقوم باخذ المال على غير وجه الحق، منهم ما هو من هو متفق عليه بانه يقطع، من السارق. والاتفاق على قطع السارق قلنا بكم شرط؟ بستة شروط، اذا تحققت فيه وقع عليه الايه؟ القطع. ثم بعد ذلك انفرد بعض من يأخذ المال على غير وجه حق بلقب خاص به، خلاص، مثل الغاصب والمنتهب والمختلف. غاصب ومنتهب ومختلف، وهؤلاء الثلاثة يا إخواني إجماعا لا قطع عليهم. الغاصب، ايه هو الغصب يا اخواني؟ الذي يأخذ المال بالقوة والغلبة، يعني زقك كده ياخذ الايه؟ المال. خلاص ده سميه غاصب ما لم يكن قاطع طريق. لو كان قاطع طريق عليه أشد من القطع. واضح كده يا أخواني؟ لا، حد المحاربة يختلف، حد المحاربة يختلف، إما القطع وإما الصلب وإما القتل. وإما القطع من إيه؟ اليد والرجل من إيه؟ من خلاف. إحنا الآن نتكلم في السرق. يبقى الآن يا أخواني الغاصب المنتهب اللي هو المختطف اللي بيخطف ويجري في وضح النهار، والمختلس الذي يأخذ على وجه الإيه؟ الخلفة من غير الإيه؟ من غير حزب. هؤلاء الثلاثة وقع اتفاق أهل العلم على أنهم لا قطع فيه. وأظن المرة الماضية تكلمنا نوعا في مثل هذا، صح؟ الأسبوع قبل الماضي أعطيتكم ورقة. طيب جميل، في الآية خلاص كده يا أخواني. أيضا بعد ذلك عندي أسماء خاصة زي الخائن، والخائن ورد في النص الآن، لكن خالف الحنابلة وقالوا الخائن ها تقطع يد المنتهب ما أخذ بالاختطاف.
طب هو
الخائن ما عندوش حرز، المال تحت إيده، الخائن المال تحت يده. الخائن أخذ المال في وضح النهار وهو تحت، يعني الآن اللي بيعمل عندك في الدكان المال تحت يده في وضح النهار ولا لا؟ خالف أخذ بعضه، ليس من حرز. رجل استعار منك كتاب ثم لم يعده لك، خاله من حرز؟ لكن عمل ايه؟ جحده، مش كده؟ هذا خائن. يبقى هذا خائن وهذا خائن. الخائن بهذا الكلام ورد في هذا النص الذي في السنن الأربعة أنه ليس عليه الإيه؟ القطع. الحنابلة يقولون بأنه إيه؟ يقطع. طب لماذا؟ قياس الحديث من؟ المخزومية. وابن القيم يقول ليس على الخائن قطع وعلى الجاحد جاحدي العاري القطع. يبقى خصص من الإيه؟ فرع من الخيانة اللي هو فيه النص. يبقى عمل بالإيه؟ بالنصين. والصحيح أنه لا قطع على هذا ولا هذا. تفضل. كل والغاصب والمنتهب والمختلس. طيب الآن الحكمة أتركها الآن. الآن أترك الحكمة، خليك فين؟ في الفقه. يعني عرفت الحكمة أم لم تعرف الحكمة؟ أسأل السؤال، عرفت الحكمة ولو تعرف الحكمة هتجد الحكم الشرعي ولا لا؟ جميل. وأما الحكمة فمعلومة وأنا لن أذكرها، لكن أنا سأرشدك صبرا، بس أنا أرشدك في أعلام الموقعين بابا في ثلاث صفحات فرق فيه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى بين هؤلاء، وذكر الحكمة الشرعية في أن الغاصب والمنتهب والمختلس وغيرهم لا يقام عليه الحد ويقام الحد على السارق. ايه رأيك ترجع يا اخواني؟ ليس هذا ظنا بالعلم ولا كتما له، لكن انا اريد من اخواني ان يفتحوا الكتب زي ما قلنا قبل ذلك في الاشباه النظائر للسيوطي. انا اريدك ان تفتح هذه الكتب لعلك اذا اطلعت على هذه المسألة ان تطلع على باقي الكتاب. ويا اخواني كتاب اعلام الموقعين من بدأ فيه لن يغلقه حتى ينهيه، كتاب من أروع ما يكون. وأزيدك أعلام الموقعين ابن قيم الجوزية يدين به لابن حزم الجوزي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. ابن قيم الجوزية يدين بهذا الكتاب، كان متأثرا تأثرا شديدا بابن حزم الظاهري في كتاب الإحكام في أصول الأحكام. واقرأ هذا الكتاب، واقرأ هذا الكتاب وسترى خيرا عميما. معي
معرفش لا قطع، لا ليس على المختلس والخائن والمنتهب قطع. هم قالوا بالقطع
الخائن خالفوا فيه، قالوا الخائن خالفوا فيه لأنه هذا النص ممكن على الأصل والنص الثاني نقل عن إيه الأصل، فبيأخذ الناقل مش كده؟ جميل. أيضا يا أخواني من أنواع الذين يأخذون المال على غير وجه الحق النباش، معروف النباش. كان في الزمن الماضي يقول ينبش القبر ليسرق الأكفان، ينبش القبر ليسرق الايه الأكفان، لأن الحمد لله لا ينبش القبر عشان يسرقوا الميت مش كده. فاختلف أهل العلم، فقال الشافعية والمالكية يقطع النباش ايه يقطع. طب لماذا؟ لأنه سرق من حرز وقد انتهك حرمة الميت، سرق من حرز وانتهك حرمة الميت. والحنفية قالوا لا يقطع، الحنفية قالوا ايه اخواني؟ لا يقطع. طب ليه؟ لأن الميت لا يملك، الميت لا يملك، والصحيح ما ذهب إليه ليه الجمهور من أنه يقطع. أيضا يا إخواني عندي من الأسماء في من يأخذون المال على غير وجه الحق بهذه الطريقة على وجه الخفية الطرار. إيه الطرار ده؟ النشال. خلاص يأتي يشق الجيب ويأخذ منه المال. اختلف فيه أهل العلم في من يا إخواني؟ الطرار. فمنهم من قال لا يقطع ومنهم من قال يقطع، والأربعة على أنه يقطع. الذي قال لا خلاص، الذي قال لا يقطع تبحثوا عنه خلاص. ذاك الله خير وحصل له إليكم في كتب الفقه في الموسوعة الشاملة في الموسوعة الفقهية الكويتية، اكتب كده النشال أو الطرار.